نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة استعرض القس تشاك عددا من النبوات المتعلقة بخراب مصر وسقوطها والمرثاة المرفوعة على فرعون، وفي حلقة اليوم سيرينا القس تشاك الموازاة ما بين مصر وأشور، وكذلك النهاية المذلة لفرعون. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 32 من سفر حزقيال وابتداء من العدد 17. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيداً وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 32 وابتداء من العددين 16 و17، ونقرأ فيهما: هذه مرثاة يرثون بها بنات الأمم، ترثوا بها على مصر وعلى كل جمهورها، ترثوا بها. وكان في السنة 12 في 15 من الشهر. لقد كانت المرثاة الأولى مستمعي الكرام في أول أيام الشهر، وبعد 15 يوما أتت كلمة الرب مرة أخرى على مصر. ولنستعرض الآن نبوة جديدة تأتي بعد نهاية مرثاة فرعون، ونقرأ عنها في الأعداد من 17 إلى 25 من الأصحاح 32، وجاء فيها: وكان في السنة 12 في 15 من الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، ولول على جمهور مصر وأحدره هو وبنات الأمم العظيمة إلى الأرض السفلى مع الهابطين في الجب، ممن نعمت أكثر، انزل واضطجع مع الغلف، يسقطون في وسط القتلى بالسيف، قد أسلم السيف، امسكوها مع كل جمهورها، يكلمه أقوياء الجبابرة من وسط الهاوية مع أعوانه، قد نزلوا، طجعوا غلفا قتلى بالسيف، هناك أشور وكل جماعتها، قبوره من حوله، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلت قبورهم في أسافل الجب وجماعتها حول قبرها، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلوا رعبا في أرض الأحياء، هناك عيلام وكل جمهورها حول قبرها، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلوا رعبا في أرض الأحياء، هناك عيلام وكل جمهورها حول قبرها، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء، فحملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورها، حولهم قبورهم، كلهم غلف قتلى بالسيف، مع أنه قد جعل رعبهم في أرض الأحياء، قد حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعل في وسط القتلى. ستلقى مصر إذن مستمعي الكرام مع باقي تلك الأمم الأخرى، ماشك وتوبال وصيدون وأدوم وملوكهم ورؤسائهم، والذين نقرأ عنهم في الأعداد التالية في الأصحاح نفسه حتى العدد 30. بعد ذلك يكمل في العددين 31 و32 من الأصحاح 32 وجاء فيهما: يراهم فرعون ويتعزى عن كل جمهوره، قتل بالسيف فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب، لأني جعلت رعبه في أرض الأحياء، فيضجع بين الغلف مع قتل السيف فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب. نرى هنا أيضا نبوة عن مصر وجيشها وفرعونها. لننتقل الآن إلى الأصحاح 33 والذي يعطي الرب فيه أوامره للمسبيين في بابل، ونقرأ في الأعداد 7 منه: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كلم بني شعبك وقل لهم: إذا جلبت السيف على أرض، فإن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم، فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض نفخ في البوق وحذر الشعب، وسمع السامع صوت البوق ولم يتحذر، فجاء السيف وأخذه، فدمه يكون على رأسه. سمع صوت البوق ولم يتحذر، فدمه يكون على نفسه. لو تحذر لخلص نفسه، فإن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب، فجاء السيف وأخذ نفسا منهم، فهو قد أخذ بذنبه، أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه. وأنت يا ابن آدم، فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. نرى هنا مستمعي الكرام أن الرب يكلف حزقيال أن يتكلم إلى شعب الرب من المسبيين في بابل، ويظهر هذا التكليف المسؤولية الملقاة على حزقيال، ويشبه الله حزقيال بأنه رقيب موضوع ليحذر الناس من الغزو القريب، فإن رأى الرقيب العدو آتيا ونفخ في بوقه ليحذر الناس، يكون قد أتم عمله، وتقع المسؤولية على عاتق الناس في التصرف أمام هذا التحذير. أما إذا لم يحذر الرقيب الشعب باقتراب العدو، فيكون مسؤولا ويتحمل مسؤولية تقصيره. وفي شهادتنا المسيحية أرى أن من المهم أن ندرك أننا مثل الرقيب، فقد عيننا الله الرحيم لنحذر الناس، أما ما يفعلونه إزاء هذا التحذير فهو شأنهم. لقد كلفنا الرب أن نشهد للحق، وما يفعله الناس بهذه الشهادة هو شأنهم هم. وأنا مدرك يا أحبائي أنه ليس في وسعي فعل شيء أكثر من الشهادة للرب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأشخاص ينتظرون طويلا قبل أن يسمعوا الشهادة، لذلك يكونون مستعدين، وهناك آخرون تقدم إليهم الشهادة نفسها مرارا وتكرارا وكأنها تقع على آذان صماء، فيبدو كأنهم لم يسمعوا بها من قبل ولا يتأثرون بها. ويجعلني هذا أدرك أن الروح القدس هو وحده القادر على تحريك قلوب الناس وجذبهم إلى يسوع، وتكمن مسؤوليتنا بوصفنا رقباء في أن ننفخ في البوق معلنين أن الرب قريب، أما المسؤولية بعد ذلك فتقع على عاتق الناس الذين سمعوا صوت البوق. ونواصل دراستنا للأصحاح 32 والأعداد من 8-11 منه، وجاء فيها: إذا قلت للشرير: يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه، فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه، فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. وأنت يا ابن آدم، فكلم بيت إسرائيل وقل: أنتم تتكلمون هكذا قائلين: إن معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون، فكيف نحيا؟ قل لهم: حي أنا، يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا عن طرقكم الرديئة، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ وحري بالذكر هنا أعزائي المستمعين أن التكليف الذي نقرأه هنا هو ذاته الذي أعطاه الرب لحزقيال في الأصحاح الثالث من السفر. وبعد ذلك نقرأ سؤالا مهما جدا في سياق هذا المقطع، وهو يقول: إن كانت معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون، فكيف نحيا؟ ونرى هنا يا أحبائي قلب الله العلي، ونفهم بعض الحق عنه، كما تفضح الإجابة الفكر المنحرف الذي عرضه الشيطان على مدى العصور بمحاولته أن يبين أن الله قاس ويديننا بلا رحمة. لكن هذا المقطع يرينا أن الله المحب لا يسر بموت الشرير بل بتوبته ورجوعه إليه. وفي هذا الإطار كثيرا ما أسمع الاعتراض التالي: كيف يمكن أن يرسل إله محب شخصا إلى الجحيم؟ وأرد بالقول إن الاعتراض خاطئ في ذاته، لأن الكتاب المقدس لا يعلمنا أن الله يرسل الناس إلى الجحيم، بل هم يذهبون إلى هناك بمحض إرادتهم، كما يعلمنا أن الله العلي يعمل الكثير ليحول دون ذهابهم إلى هناك. لقد منحنا الرب حرية الإرادة، ويمكنني أن أختار ما أريده، وهو لا يجبرني على شيء، لا أن أحبه ولا أن أخدمه، وهو يحترم قراراتي التي أتخذها. لكن الرب يفعل كل ما لا ينتهك حرية إرادتي حتى يأتي بي إلى ملكوته. لكن إن رفضت مبادرته تجاهي وتجاهلت كل دعوة من الروح القدس وازدريت بروح النعمة ودست ابن الله وحسبت دم العهد الذي قدست به دنسا، وإذا قلت أيضا إن دم المسيح لا يعني شيئا لي، فيعني هذا أني عنيد ومتمرد وسأذهب إلى الجحيم. ولدى التأمل في هذه الأمور سنقول إن الوصول إلى الجحيم ليس بتاتا أمرا سهلا، فالذي يصل إلى هناك يحتاج لأن يحارب الله العلي في كل خطوة، وعليه في النهاية أن يدوس يسوع المسيح الذي يضع نفسه في طريقه حتى يمنعه من المضي في قراره الطائش. لكن الإنسان يظل مصرا على موقفه ورفضه لله القدوس. وبالعودة إلى حزقيال نرى أن الرب ينادي عليهم ليرجعوا ويتوبوا عن طريق الهلاك الذي سلكوا فيه بسبب معاصيهم وخطاياهم. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من 12 إلى 16 من الأصحاح 33، وجاء فيها: وأنت يا ابن آدم فقل لبني شعبك إن بر البار لا ينجيه في يوم معصيته، والشرير لا يعثر بشره في يوم رجوعه عن شره، ولا يستطيع البار أن يحيا ببره في يوم خطيئته. إذا قلت للبار حياة تحيا فاتكل هو على بره وأثم، فبره كله لا يذكر بل بإثمه الذي فعله يموت. وإذا قلت للشرير موتا تموت، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، إن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم، فإنه حياة يحيا لا يموت، كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه، عمل بالعدل والحق فيحيا حياة. نرى هنا أمرا مجيدا مستمعي الأعزاء، إذ يقول الرب إنه لن يذكر أيا من المعاصي السابقة حين يرجع المرء إلى يسوع المسيح. والمثير للاهتمام يا أحبائي أن هذا مكتوب قبل عصر النعمة، فما بالنا اليوم في عصر النعمة حيث ينسى الرب خطايانا وننال الغفران. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 33 والأعداد من 17 إلى 20، وجاء فيها: وأبناء شعبك يقولون ليس طريق الرب مستوية، بل هم طريقهم غير مستوية، عند رجوع البار عن بره وعند عمله إثما فإنه يموت به، وعند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق فإنه يحيا بهما. وأنتم تقولون إن طريق الرب غير مستوية، إني أحكم على كل واحد منكم كطرقه يا بيت إسرائيل. نرى في هذا المقطع تركيزاً على شكوى كثيراً ما نسمعها مستمعي الأعزاء، وهي أن الله ليس عادلاً. وأحياناً تكون هذه الشكوى ضمنية وليست صريحة، كقول أحدهم مثلاً: كيف يكون الله محباً ويسمح بحدوث هذا لي؟ وفي هذا تشكيك غير مباشر في عدل الله المحب. لكن الرب يقول إنه يحكم على كل واحد كطرقه. ونتابع الآن تأملاتنا في العدد 21 من الأصحاح 33، وجاء فيه: وكان في السنة 12 من سبينا في الشهر العاشر في الخامس من الشهر أنه جاء إلي منفلت من أورشليم فقال: قد ضربت المدينة. ونحن هنا مستمعي الكرام أمام نقطة تحول بارزة، حيث أتت أخبار سقوط أورشليم قبل ذلك الوقت بعام، لكن واحدا ممن هربوا جاء أخيرا إلى حزقيال وأنبأه بهذا. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 22 إلى 24 من الأصحاح 33، وجاء فيها: وكانت يد الرب علي مساء قبل مجيء المنفلت، وفتحت فمي حتى جاء إلي صباحا، فانفتح فمي ولم أكن بعد أبكم، فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إن الساكنين في هذه الخرب في أرض إسرائيل يتكلمون قائلين: إن إبراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض، ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثا. ربما تذكرون هنا أن الرب قال لحزقيال إنه سيكون أبكم حتى يأتي خبر هلاك مدينة أورشليم، ففتح الرب فمه ولم يعد أبكم. وهنا يقول الرب لحزقيال إن نبوخذنصر هزم أورشليم ووضع جدليا حاكما عليها، لكن قلوب الناس ما زالت متمردة على نبوخذنصر، فهم يقولون في قلوبهم إن الرب أعطى إبراهيم الأرض رغم أنه كان رجلا واحدا، لذلك سيقدرون هم أن يأخذوا الأرض لأنهم كثيروا العدد. وهكذا لم يكونوا خاضعين بالكمال في زمن جدليا. وربما نذكر أيضا أن إرميا النبي كان معهم وكان يطلب إليهم أن يستسلموا لبابل لينعموا بالخير، لكنهم لم يستمعوا إليه وقاوموا بابل فطردوا من الأرض. ونستمر في استعراض التأملات في الأصحاح 33 والأعداد من 25 إلى 30، وجاء فيها: لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم، أفترثون الأرض؟ وقفتم على سيفكم فعلتم الرجس، وكل منكم نجس امرأة صاحبه، أفترثون الأرض؟ قل لهم هكذا قال السيد الرب: حي أنا، إن الذين في الخرب يسقطون بالسيف، والذي هو على وجه الحقل أبذله للوحش مأكلا، والذين في الحصون وفي المغاير يموتون بالوباء، فأجعل الأرض خاربة مقفرة، وتبطل كبرياء عزتها، وتخرب جبال إسرائيل بلا عابر، فيعلمون أني أنا الرب حين أجعل الأرض خاربة مقفرة على كل رجاساتهم التي فعلوها. وأنت يا ابن آدم، فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الآخر، الرجل مع أخيه، قائلين: هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. والكلام هنا مستمعي الأعزاء هو اتهامات للرجال الذين ادعوا أنهم قادرون على الحفاظ على الأرض لأنهم كثيرون. وقد ذكروا أن الرب أعطاها لإبراهيم الذي كان رجلا واحدا، فجاء الرد الإلهي هنا أنهم يأكلون بالدم، أي أنهم كانوا يأكلون بعض دماء الذبائح المقدمة ولم يكونوا يصفون دمها إلى نهايته، بل كانوا أحيانا يخنقون الحيوانات أو يقتلونها بطرق تبقي الدم فيها، ثم كانوا يأكلونها بدمها. علاوة على ذلك يا أحبائي، كانوا يعبدون الأوثان وينتهكون الناموس على نحو فاضح، فكيف لهم أن يرثوا الأرض؟ بعد ذلك يقول الرب العلي لحزقيال إنهم ما يزالون يتكلمون عن الذهاب إلى النبي حزقيال ليعرفوا ما يقوله الرب. بعد ذلك نقرأ العدد 31 من الأصحاح 33، وجاء فيه: ويأتون إليك كما يأتي الشعب، ويجلسون أمامك كشعبي، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. إذن مستمعية، كان الناس يأتون إلى حزقيال طالبين أن يعرفوا ما يقوله الرب، وكانوا يجلسون أمامه كأنهم شعب الرب، غير أنهم كانوا يسمعون كلمة الرب من النبي ولا يعملون بها. وفي هذا السياق مستمعي الكرام، نقرأ ما جاء في رسالة يعقوب أن من يسمع الكلمة ولا يعمل بها يخدع نفسه كثيرا. فأحيانا يقول شخص إنه يدرس كلمة الله أو يستمع إليها ويعرفها، والرسول يعقوب يرد على من يدعي هذا قائلا إن المهم هو أن يكون الإنسان عاملا بالكلمة، لا سامعا فقط خادعا نفسه. وهكذا نرى أن الحال كانت مشابهة في أيام حزقيال، حيث كان الناس يأتون إلى النبي ويسمعون منه دون أن يعملوا بالكلمة بسبب الأوثان والشهوات التي كانت في قلوبهم.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا ضرورة أن نعمل بالأمور التي نتعلمها من كلمة الله، وكما قال الرسول يعقوب فإن علينا أن نكون عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسنا. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سوف يتابع القس تشاك دراسته في سفر حزقيال، لا سيما كلامه عن الراعي الحقيقي.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تستمع إلى كلمة الله وتعمل بها، ولا تخدع نفسك بالاستماع فقط. ونصلي أيضا أن تسكن فيك كلمة المسيح بغنى لتعلم مشيئته لحياتك. ونصلي أخيرا أن تكرس قلبك لله الحي، فهو مصدر الحياة، وهو العالم بما هو صالح لك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
بروحنا وهمومنا نرميها عليك بنلجأ إليك على طول منلاقيك وظروفنا وهمومنا نرميها عليك ده الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع إلهي الأمان عظيم الصنيع يا ملجأ يا قوة يا ستر المنيع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.